موحدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إحنا قلنا أن هذه الحصص المباشرة، لا أدري إن كانت ستكون إن كانت ستتكرر على حسب الإقبال، لا أدري. الهدف منها هو مثلا رد الصدع الذي يكون عادة المحاضرة بسبب تأخرات أو بسبب ظروف معينة. هناك ظروف معينة ربما تمنع الأستاذ من إكمال الدرس، وبسبب السبب الآخر في الحقيقة هو أن البرنامج أطول من الوقت المحدد. عندنا مثلا تقريبا أعطاه مكتوب اللي هي المفروض 15 محاضرة، أردت يعني كان من الممكن أن أحذف بعض المحاضرات، لكنني آثرت أن يعني أتخذ هذه الوسيلة حتى أكمل بعض الدروس. و هي الحقيقة المحاضرات هذه المباشرة أردتها أن تكون كأنها رابط بين المحاضرات، يعني حتى يعني في كل مرة نحاول ندير خلاصة أو إعادة بناء للدرس في كل مرة، حتى كل طالب يكون عنده فكرة كيف تمشي المحاضرات، كيف هو الخط العام للمحاضرات. في البداية نحن تحدثنا عن لحظة تحدثنا احنا عن حالة المغرب قبل، يعني طبعا قبل عصر الولادة، حالة المغرب بعد الفتوحات. احنا تحدثنا عن ان العرب عندما فتحوا المغرب، يعني بدأوا الفتوحات، كانوا هم سادة العالم في الفتوحات. ميزتهم في ذلك انهم كانوا يختلفون عن غيرهم من الفاتحين، ان فتوحاتهم لم يكن الهدف منها امتصاص الخيرات أو السلب أو يعني مثلا الاعتداء على حرية الآخرين، وإنما كان الهدف من هذه الفتوحات هو نشر الإسلام بالدرجة الأولى وخلافة الأرض بالعدل والقسط، وبالدرجة الثانية حماية بيضة الإسلام. يعني المفروض احنا قلنا الحركة، يعني هناك غرض استراتيجي أيضا من الفتوحات الإسلامية، وهو حماية بيضة الإسلام ومحاولة، خاصة مثلا من بين الأسباب قلنا تذكروا أن من أسباب فتح المغرب العربي التوجه نحو فتوحات المغرب العربي، وخاصة أن الفتوحات أخذت وقتا طويلا. السبب أنها أخذت وقتا طويلا ليس فقط مسألة المقاومة البربرية، وإنما أيضا مسألة سياسة الخلفاء اختلفت. مثلا عمر بن الخطاب أراد أن تتوقف الفتوحات عند برقة، ثم بسبب خوفه على المسلمين، يعني هو بالنسبة ليه ماشي يدير جيش وانتهى وخلاص ويبعثوا إلى المجهول. ثم بعده عثمان بن عفان تقريبا أطلق الفتوحات، انطلقت بحرية الفتوحات، يعني وصلت إلى أقاصي المغرب، لكن وصلت إلى يعني المغرب الأوسط. لكن حدث فيما بعد الفتنة التي حدثت في بلاد المسلمين بعد مقتل عثمان بن عفان، أدى ذلك إلى إيقاف الفتوحات، ثم عودة الفتوحات بعد استقرار الأمر للدولة الأموية في عهد عبد الملك بن مروان. تقريبا هذا عادة يعني شغل المقدمة باش نعرفوا الخط اللي رانا نمشوا فيه. واضح؟ في حالة ما إذا كان واحد عنده سؤال أو تدخل يتدخل عادي، مفهوم. ثم قلنا حنايا بعد مرحلة الفتوحات عندنا مرحلة عهد الولاة، لكن قبل ما نتحدث على مرحلة الفتوحات نتحدث عن كيف كانت علاقة العرب بالمسلمين البربر أو بالبربر عامة. كانت يعني عندما فتح العرب المغرب اختلطوا بالبربر وامتزجوا بعضهم ببعض، وتساهروا وتساكنوا في المدن والضواحي، ولم يكن هناك تمييز بين العربي والبربر المسلمين في الحقوق، وإنما كانت هناك تساوي في الحقوق بسبب التشريعات الإسلامية التي كانت واضحة في مسألة أنه لا فضل للعربيين على أعجمي. لكن فقط كانت كل الحقوق متساوية إلا ما كان من الولايات العامة. يعني مثلا ولاية تقريبا معظم الولاة الذين جاءوا لحكم ولايات المغرب العربي، سواء القيروان ثم والمغرب الأوسط والقيروان والأندلس، يعني كنقولوا المغرب والأندلس، كلهم كانوا لم يكونوا بربرا. يعني فقط هناك بعض السبب في ذلك، يعني في بداية الأمر قبل ما يجوا الأمويين، السبب في ذلك أن البربر لم يكونوا يتسلمون ولايات هو لقلة خبراتهم في الشؤون الدولية. هذا هو السبب الأول. ثم فيما بعد في عهد الأمويين جاءت مسألة العصبية إلى آخره، العصبية للعرب هم الآن لحد الآن. سياسة العرب للبربر كانت في البداية سياسة إخاء وحرية ومساواة كما قلنا، بحيث تركوا لهم أراضيهم ولم يثقلوهم بالضرائب والجزيات. حتى أن تخيلوا مالية المغرب، يعني منطقة المغرب ككل، مالية المغرب ياك تخيلوا مع البداية دائما شفاو مليح، كانت مصر هي ولاية مصر هي التي تشمل المغرب. ثم فيما بعد عندما اتسعت الفتوحات ولا هناك إنشاء، عندما أسس عقبة بن نافع مدينة القيروان، ولات هناك ولاية للمغرب منفصلة عن مصر. تخيلوا الآن كما قلنا كانت هناك ما يدل على أن سياسة البربر، سياسة العرب للبربر كانت عادلة وما فيهاش في البداية، هو أن العرب لم يثقلوا كاهل البربر بالجزية. حتى أن مالية تاع ولاية المغرب كانت غير كافية. تخيلوا علاش في رأيكم؟ لأنه خلاص أنت كي تلحق لولاية المغرب هذه، تخيلوا هذيك المكان طويل عبارة عن، يعني المكان الواسع هذا فيه عبارة عن قبائل، وهذه القبائل خلاص تقريبا راك إما حكمتها أو حتى لو حكمتهاش راهي هذه المنطقة ماهيش ليست مزدهرة ازدهارا كبيرا في الزراعة أو شيء من هذا حتى باش قدرت تدي من عندها جزية. لذلك مالية، يعني الميزانية، كنقولوا المالية معناتها الميزانية تاع ولاية المغرب كانت غير كافية، وكتب التاريخ تؤكد أن ولاية مصر كانت تمدها بميزانية إضافية 100,000 دينار كل عام. 100,000 دينار كنقول يعني دينار ذهبي، واضحة. وأيضا هناك حكاية تدل على أنه لم يكن، لما بويع المنصور العباسي أرسل إلى عبد الرحمن بن حبيب الفهري، يعني باش كان هو في المغرب، يدعوه إلى الطاعة. عبد الرحمن العباسي اللي عبد الرحمن بن حبيب الفهري هذا كان تابع الأمويين، أرسل إليه يدعوه إلى أن يدخل تحت راية العباسيين. فلبى عبد الرحمن وبعث إليه، يقول في الكتب مثلا، خاصة مثلا مبارك الميري يقول أن بعث إليه بهدية فيها بيزات وكلاب وذهب قليل، واعتذر له عن ضعف هديته بأن المغرب اليوم بلاد إسلامية لا سبي فيها. هذا هو، يعني ما عندناش باش نبعث لكم عبيد أو جواري، خلاص لم يعد هناك سبي، أصبحت بلادا إسلامية. فما يعني كل ما هنالك، لكن هذا في طبعا هذه الفترة هذه اللي رانا نتحدث عليها، فترة ما قبل، مثلا ما قبل عصر الولاة. جاء عصر الولاة هذا اللي بدأ من 96 وطلع من 96، 97، 98، 99 تقريبا. هذه الفترة بداية فترة عادية، فترة فيها، خاصة أنه الفترة اللي 99 التي حكم فيها ولاة الوالي اللي هو تابع أبو مهاجر دينار، اللي هو تابع عبد الله بن أبو مهاجر دينار، اللي هو تابع، اللي كان تابعا للخليفة الراشدي الذي سمي خليفة خامس، اللي هو عمر بن عبد العزيز. يعني كان هذا الوالي عادلا، يعني في، يعني بحيث ان كان البربر يعيشون في رخاء تحت رايته، وفي يشعرون بعدل العرب تجاههم، لذلك لم يكونوا يفكرون في الخروج عن العرب. لكن هذه كلها في مرحلة الهدوء. مرحلة الاضطراب، انا هنا راني نربط باش كي نجي كامل هكذا، لانه كل هذا متصل ببعضه. لانه علاه؟ لانه احنا رانا رايحين ندرس، سوف ندرس الدويلات التي انقسمت عن الدوله الامويه. انا ماذا بيا وانتم تشوفوا هذه الاحداث هي اللي تستنبطوا منها اسباب الانقسام، واضح، جزء من اسباب الانقسام، انقسام الدويلات. لماذا؟ علاش المغرب العربي انقسم فيما بعد الى دويلات؟ طبعا هناك أسباب خاصة بالمشرق، لأن حتى المشرق انقسم إلى دولة، وهناك أسباب خاصة بالمغرب أيضا، مفهوم؟ عندنا كيفاش نوقته؟ احنا قلنا عصر الولاة بدأ من 96 هجرية، واضح؟ في سن كان كان الأمر، أقصد كان ال شنو نهضر أنا؟ كانت المرحلة، مر عصر الولاة بمرحلتين، مرحلة الهدوء ومرحلة الاضطراب. مرحلة الهدوء رانا هضرنا عليها، تميزت ب لأنه كان فيها الولاة يطبقون شرع الله، يعني كانوا عادي، يعني لأنه تلاحظ دائما، لأنه كل ما ابتعدنا، شوفوا مليحة، كل ما ابتعدنا في المنحنى الزمني عن زمن الخلافة وزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما تغيرت النفوس. لذلك راك تشوف، راك لحقت انتي، راك تمشي، راك رايح، سوف تنطلق إلى المئة الثانية، المئة الأولى اللي هي القرن الأول للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كان الناس ما زالوا حديثي عهد بالإسلام، وكانت هناك رغبة دائما في اتباع الشريعة إلى آخره، وخوف من اللي، وكان هناك ورع، وكان هناك وازع ديني يمنع الناس من الظلم إلى آخره، إضافة إلى مسألة أن الاضطرابات التي كانت واقعة في المشرق العربي بسبب الفتن التي حدثت، يعني حتى في بداية تأسيس الدولة الأموية، يعني من مقتل عثمان بن عفان حتى بداية تأسيس الدولة الأموية. دوك الآن نأتي، متى كانت مرحلة الاضطراب؟ يعني تقريبا يمكن ترسيم مرحلة الاضطراب في عهد الولاة، مرحلة الاضطراب في عهد الولاة في 102 هجري. 102 هجرية كان نهاية عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، رحمة الله عليه. مات عمر بن العزيز، معناتها كل والي، تخيلوا كل خليفة يموت، معناتها الولاة تحدث ويجي خليفة جديد، يحدث هناك تغيير في الولاة. سنة 102 عندنا الآن، شكون اللي كان جا الوالي فعلى المغرب؟ تم تغييره، جاء يزيد بن أبي مسلم. هذا يزيد بن أبي مسلم قلنا أنه كان تابعا من لي، كان في المشرق من قبل، وكان مولا من موالي، يعني واحد قريب جدا ومقرب. احنا كي نقولوا مولى، المولى معناتها خادم، لكن العلاقة بين الخادم والسيد عند العرب كانت علاقة تلمذة، واضح؟ يعني الإنسان، أي إنسان عنده مولى تكون علاقته به، يعني تكون تقريبا علاقة شراكة. إذن هذا كان مولى للحجاج بن يوسف، وهدرنا تكلمنا أنه كيف تشرب أسلوب الحجاج بن يوسف في الحكم. لذلك عندما جاء إلى المغرب قال لك هو هذا المغرب، هذا اللي كل مرة ما كاش جزية، ما كاش ريع، يعني يأتي، أراد أن يكون له حظوة، أن يستغني طبعا، أن يعني، وأيضا أن يكون له حظوة عند العباسيين. فماذا فعل؟ فكان، قلت لك عند العباسيين، عند الأمويين، فكان لأنه رأى تقريبا نفس الشيء مع الحجاج بن يوسف الثقفي، فكان ففرض الجزية على البربر، تخيلوا، اللي كانوا مسلمين، يعني خالف الشرع في ذلك. طبعا احنا قلنا الحكاية كيف أنه بربر أرادوا أن، يعني كانوا حريصين بربر، في عندما يعني شغل انضووا تحت راية الإسلام، عرفنا هذا الإسلام دين وعدل إلى آخره، ولم ينزعوا إلى نزع عصا، شق عصا الطاعة، إلا عندما رأوا الظلم والجور، ولم يفعلوا ذلك إلا عندما أرسلوا رسولهم إلى هشام بن عبد الملك، ولكنه طبعا لم يستقبلهم ولم يقضي حاجتهم، وعندما اشتكوا طبعا من الوالي لم يسمع لهم احد، لذلك قاموا بقتل هذا يزيد بن ابي مسلم، وعينوا بدله وليا اخر يقال انه محمد بن يزيد الى اخره، او اسماعيل بن عبيد الله، يعني لا تختلف كتب التاريخ، ما لا يهمون هنا. غلط، مش هشام بن عبد الملك، عندك الخليفه هو يزيد، هشام بن عبد الملك خلط، يزيد بن عبد الملك. يزيد بن عبد الملك بعثوا له واعتذروا له وقالوا له، فهو عندما علم اسبابهم لماذا قتلوا الوالي، فماذا فعل؟ غفر لهم ذلك. بعد ذلك نروح الى بعد مده جاء عبيد الله بن الحباب، وهذا احنا تكلمنا ان في عهده حدثت في مرحلة الاضطراب هذه، بدأ الظلم والجور، ظهر الظلم والجور، كشف الظلم والجور، كشف الولاة عن وجه آخر من الظلم والجور، وفأدى بذلك البربر إلى الثورة ضد العرب، الولاة العرب. وقلنا أيضا أن هذه الثورة، أهم أكبر ثورة، هي ثورة الأشراف، سميت ثورة الأشراف، وصارت في 114 هجرية، أقصد 114 هجرية، هذه اسمها ثورة الأشراف، اللي كان فيها البربر مع قائدهم ميسرة المدغاري، وقاموا بقتال العرب، ويعني هزموهم في الحقيقة. في لحظة هذه المعركة قلنا كان هنا، كيفاش احنا نتحدثوا على مسألة الأسباب؟ قلنا أسباب الثورة عندنا أسباب، اللي هي وشنو؟ أسباب، عدة أسباب. أسباب الثورة، السبب الوحيد اللي راه يبان هنا أسباب ثورة البربر ولا حدوث اضطراب، هو قلنا جور الحكام، يعني بالتفصيل أنهم كانوا ياخذوا عليهم، جور الولاة وعدم عدلهم مع وتمييزهم بين العربي والبربر. وأيضا قلنا سبب آخر هو ماذا أيضا؟ سبب آخر اللي تحدثنا عليه في الآخر هو تغلغل الخوارج الذين هربوا من المشرق. يعني تذكروا هذا جيدا، كي نتحدثوا نقولوا ما هي أسباب الاضطرابات التي حدثت في عصر الولاة، يعني لازم تذكروا هذه الأسباب كلها، مفهوم، تربطوا بيناتها. يعني عندما باء البربر يشعرون بظلم الولاة الجدد هؤلاء، فكان في نفس هذه الفترة هناك حملات الفرار من فرار الخوارج من المشرق إلى المغرب، فكانوا ماذا؟ فتغلغلوا بين البربر، ويعني أظهروا لهم دينا جديدا، يعني أخرجهم عن سلطة هؤلاء الولاة، وبينوا لهم أن هناك عدلا في الإسلام، وأنهم لا بد أن يثوروا على هؤلاء كما فعلوا هم عندما ثاروا على الخلفاء، في خلفاء على اختلافهم في المشرق. الآن هنا البربر، مشكلة البربر هنا أنهم في هذه المرة اعتنقوا المذهب الخارجي، على أساس هو كان بديلا لما كانوا يرونه من هو، وبمجرد أنه أي دولة في ذلك الوقت أن تسمع بلي هذو خوارج، ماشي مجرد، لاحظوا في الفترة الأولى عندما قتلوا يزيد بن أبي مسلم، يزيد بن عبد الملك لم يعاقبهم، لأنه عرف أنهم أنصار، يعني كانوا منصفين في ذلك، يعني كان عندهم الحق. لكن في هذه المرة كان قتال الدولة الأموية ومن بعدها الدولة العباسية للبربر بسبب دخول الخوارج، بسبب إعلانهم اعتناقهم للمذهب الخارجي. نروح ثم ننت ثم نواصل، احنا رانا في رانا في 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 خط واحد نتحدث فيه عن ماذا؟ عن الخط اللي وصلنا إلى أسباب الانقسام، لأنه الوضع في تاريخ المغرب الإسلامي كان كيف، عنده عصرين، يعني نقول عصر الولاة ثم عصر الدويلات المنقسمة، مفهوم فكرة هنا يعني لحد الآن واضح؟ لحظة نشوف كيفاش نحطها. وش ثاني؟ واش كنا راح نهضروا؟ من الضروري الربط بين هذا وذاك، من الضروري أنك تربط بين وش كنت راح نهضر؟ لحظة. في عصر ايش نقولوا، ماشي هذه، نشيل هذه الفكرة، نخليها من بعد نهضروا فيها. بلدي انا نهضروا على الدولة الرستومية، فضلنا نتكلموا على الدولة الرستومية، ثم بعد ذلك نتحدث عن، ولو أنه في التقسيم التاريخي هناك تقسيم موضوعي وتقسيم زمني، إذا جينا للتقسيم الزمني لازم نتحدث عن الدولة الرسومية هي الأولى.
أو نهضروا على الدولة الأموية الأول، الأموية الدولة الأموية في الأندلس. لكن التقسيم الموضوعي كان كثيرين يحبوا يقسموه على أساس، البيض انتبهوا جيدا، الدولة الأولى اللي ظهرت انقسمت عن الدولة العباسية، شكون هي؟ شكون يجاوب؟ سهلة، هي دولة الدولة الأموية في الأندلس سنة 138 هجرية، واضح؟ التي أقامها هي كهرب، تخيلوا ذيك الدولة الأمويين. أكم تسمعوا فيا يعني نسمع ولا أنا مانيش نسمع فيكم ولا عادي؟ الصوت واضح؟
واضح واضح هذا.
آه خلاص. الآن وش كنا نتحدثوا؟ كنا نتحدثوا على، إذا جينا للتقسيم الزمني المفروض نتحدثوا على الدولة الأموية في الأندلس، لكن كي نجيو للتقسيم الجغرافي واضح نتحدثوا التقسيم الجغرافي والتقسيم السياسي، يعني بالمنظور السياسي نقصد. لأنه علاه؟ لأنه يمكن أن نتحدث عن دولة استقلت وهي تابعة للخلافة العباسية، لذلك الكثيرون يعني في تحيين البرنامج طلب أن نذكر الدولة الأغلبية هي الأولى. لكن حتى لو يعني انتم في كل الأحوال، احنا وش يهمنا في كل هذا؟ يهمنا دائما أن نحاول نشوف نحلل الأسباب، إيه الأسباب يعني لماذا، ثم نحلل الكيفية يعني كيف حدث ذلك. لأنه عندما نريد أن نقول كيف حدث ذلك، راح نتحدث على الأحداث والمتسببين في الأحداث، وعندما نقول لماذا فإننا نتحدث عن السبب والمسبب، يعني ما هو الحدث الذي أدى إلى حدث معين. مفهوم؟ قلنا أن يعني عندما إذا أردنا أن نقسم على أساس أن الدويلات المستقلة كانت تابعة كانت مناوئة للخلافة العباسية أو كانت تابعة للخلافة العباسية، الدولة الوحيدة اللي شفنا اللي كانت تابعة للخلافة العباسية وش قلنا عليها؟ هي دولة الدولة الأغلبية. والدولة الأغلبية احنا كيف عندما نتحدث عن شخص مثل عبد إبراهيم بن الأغلب، احنا كنا تحدثنا عن والده اللي هو الأغلب بن سالم التميمي، تحدثنا على أن هذا الرجل كان شخصا ذا شجاعة وقوة، وكان عنده معرفة بقوانين الحرب إلى آخره، لذلك تم إرساله، وعندما أبلى بلاء حسنا وكان رجل العباسيين هو في المشرق برفقة أبو مسلم الخراسان. مفهوم؟ ثم تم إرساله إلى المغرب لكي يتسلم زمام الأمور في القيروان. وقلنا أن هذا اللي هو الأغلب التميمي قتل في معركة في معركة بسبب سهم، لأنه ستلاحظون هذه الفكرة. حتى عندما نتحدث عن الولاة في عهد في الدولة الأموية بالأندلس، عهد الولاة في الأندلس، هناك عهد الولاة في المغرب وعهد الولاة في الأندلس، راح نلاحظ تقريبا ما كاش والي عمر كثيرا إلا من رحم ربي. هناك الكثيرون اللي يبقوا، هنا نهضر في عصر الولاة، كانوا يا ربي يقعدوا عامين مثلا، عامين عامين ونص ولا عام ونص ولا أقل. السبب في ذلك هو في تلك المرحلة ضعف الدولة الأموية، كان حدث ما كانت مسألة واسمه مسألة في الدولة الأموية، كان مسألة تغيير الخليفة، الخلفاء كانوا يتغيروا وبالتالي بسرعة، وبالتالي فإن الخلفاء يغيرون الولاة. وفي الدولة العباسية رغم أن الخلفاء كانوا ياخذوا وقت إلى آخره، لكن كانت بدأت الفتن والاضطرابات، لذلك تقريبا لم يكن هناك وال يبقى في مكانهم مدة طويلة. حتى في الولاة ولاة الأندلس كان السبب في ذلك هو كثرة الاضطرابات، وأيضا عدم انعدام وجود الثقة، لأنه ما كاش والي يدير الثقة يعني في نقصد ما كاش خليفة يدير الثقة التامة في والي بعيد ذلك البعد، وكان دائما حتى لو كان إنسان ملاح كما قلنا ملاح، إذا كان لابد أن يغيره إذا لم يحدث شيء، أو يتم تغييره بسبب وشاية من الوشايات. قلنا أيضا أن وش كنا نهضروا، إبراهيم بن الأغلب هذا ابن الأغلب التميمي، هذا عندما قتل والده وكان صغيرا ففر به، خد الموالي نتاعو فر به إلى المغرب الأوسط، وبقى في منطقة يسموها الزاب، واضح يعني جهة بسكرة وملهيك يعني. وش كنا نقوله؟ ثم تحدثنا أيضا على بلاء هذا إبراهيم الأغلب، كثرة الفتن وحدوث الاضطرابات ووجود الكثير من الاضطرابات في بداية، يعني صعوبة عدم قدرة الدولة العباسية على التحكم في الاضطرابات مع دول يعني الجماعات الخارجية هناك، أدت إلى ظهور شخصية إبراهيم الأغلب هذا الذي يعني أبلى بلاء حسنا وأظهر ولاءه للعباسيين من خلال استعادته للقيروان، لأن القيروان قام الخوارج يعني بعدة ثورات بحيث تمكنوا من الاستيلاء عليها ومحاولة حرقها وتهديمها إلى آخره، لكن في نهاية المطاف إبراهيم الأغلب هذا استطاع أن يستعيد القيروان، وعندما استعاد القيروان طبعا ظهر أول مرة واحد يفكر بهذه الطريقة، لأن هذا يعطينا نفكروا شكون هذا إبراهيم الأغلب، كيف كانت عقلياته، لأنه من لأول مرة ربما يمكن أن نعطي سبب، يعني شكون يقول لي في رأيكم علاش مثلا إبراهيم من الأغلب كان تقريبا هو أول واحد فكر، سواء في الولاة التابعين للدولة الأموية أو الولاة التابعين الجدد التابعين للدولة العباسية، أول واحد يفكر بضرورة الانقسام، بضرورة الاستقلال، أو ما يسمى يمكن أن تسميته بالحكم الذاتي، هذا ما هو دلالته في رأيكم علاش مثلا؟ يعني لأنه دائما احنا كنا وش قلنا، احنا كنا نفكر في الأفراد، هذا إبراهيم الأغلب وش يجي في بالك، وش تخمم فيه في رأيكم زعما، وش يجي في بالكم علاش هو حب يستقل؟ أعطوني أسباب ذاتية وأسباب موضوعية مثلا، يعني باش نقربها لكم أكثر، عندكم فكرة ولا ما عندكمش؟ اتصل بالخليفة العباسي وطلب منه أن ماذا؟ راكم هنا ولا قدتوا؟ لا، أين أنتم؟ ريحة، هديل، كوثر، بوشا، أسامة،
هنا دكتورة، هنا.
راكم هنا ياكم تسمعوا؟ إيه يعني
نعم.
في رأيكم أعطوني الأسباب الموضوعية والذاتية، ولا على الأقل أعطوني الأسباب الذاتية ولا الموضوعية اللي خلات إبراهيم الأغلب يفكر أنه لازم يستقل بهذه الدولة. أنتم نائمون اليوم؟ لا بأس، لا بأس نجاوب، معلش انتبهوا جيدا. بالنسبة هناك سبب متعلق بشخصية إبراهيم الأغلب، شخصية إبراهيم الأغلب هو كان لديه نظرة ثاقبة لما يدور حوله ولمن سبقه ولمستقبل هذه المنطقة، فرأى أن هذه المنطقة لابد لها من الاستقلال عن السلطة المركزية ليستتب لها الأمر. أخو معايا؟ مفهوم الآن؟ معلش انتبهوا جيدا، واحنا كلنا تحدثنا على ان يبدو ان ابراهيم الاغلب كانت عنده نظره ثاقبه ورأى ان ايجاد نقلت معلومه في الكتاب، شكون هذه معايا في الماسنجر هذه اللي تهضر معاكم؟ لا ما عندهاش علاقه. قلنا ان ابراهيم بن الاغلب هذا كانت لديه نظره ثاقبه على مساله انه لابد لكي يستتب الامر في هذه المنطقه، في منطقه القيروان تقريبا منذ 102 هجريه لم يستقر فيها الامر، ولم تهدأ فيها الاضطرابات. لذلك فكر أنه لي يعني كنا هدروا على السبب الموضوعي ثم هدروا على السبب الذاتي، كنا هدروا فكر بموضوعية أن هذه المنطقة كي يستتب لها الأمن لابد لها أن تستقل استقلالا ذاتيا عن السلطة المركزية في سواء في البكري كانت في دمشق والآن أصبحت أبعد ما يكون رهيب في بغداد. واضح؟ وهناك أسباب ذاتية، هو أنه قبيلة تميم، قبيلة تميم هذه كانت من هي لحد الآن يعني وجود لها فروع إلى يومنا هذا في الحجاز. قبيلة تميم هذه من القبائل اللي كانت سيدة فيها وأرادت أن يكون لها السيادة. قيلوا أنتم أبو مسلم الخراساني، هو أبو مسلم الخراساني هذا أصله من موالي الفرس ليس كذلك، وحصل على القوة وحصل على لا أدري كيف أقولها، وبنى للموالي الفرس اللي هما ماشي ما كنقول موالي الفرس أنا كنديروا في بالكم راه مسلمين للأصل الفارسي، يعني شوكة يعني قوية في الدولة الإسلامية. لذلك إبراهيم بن الأغلب فكر أن يفعل تقريبا نفس الشيء. هذه من الأمور الذاتية وتذكروا هذا جيدا. لذلك عندنا قلنا سبب موضوعي، سبب لأنه دائما في كي نكون في المحاضرة نهضروا على مسألة أن لابد أن نتحدث عن الأفراد، لأنه يعني لا يمكن أن نتحدث عن الأحداث مجرد أحداث وخلاص وسبب ومسبب، لابد أن نغوص في مسألة الأفراد مفهوم والأفراد والشخصيات. احنا في هذا المرحله عندنا الكثير من الشخصيات اللي هي عندها ثقل تاريخي، لذلك لابد ان نعرف هذه الشخصيات كيف استطاعت ان تفكر، يعني ما هي وجهه نظرها في فيما يدور حولها. اذا وقلنا ان الدوله الاغلبيه كانت عندها شرعيه سياسيه، واضح. هناك من يقول أنه كان عندها شرعية دينية، لكن الشرعية الأقوى كانت عندها شرعية سياسية. سببها ماذا؟ سببها أنها أخذت التزكية من الدولة العباسية وتركت لها مقاليد الأمور، لأنه الخليفة العباسي في ذلك الوقت هارون الرشيد وافق على تولية إبراهيم بن الأغلب وحكم ولاية إفريقيا، وبالتالي يمكن أن نستجمع باش تهضروا شوية أنتم. حبيت نسألكم في رأيكم الآن لحد الآن ما هي أسباب، ما هي العوامل والأسباب اللي خلات أدت إلى قيام الدولة الأغلبية؟ بسرعة استيقظوا، ببساطة نفس الهضرة اللي تقريبا هضروها في تقريبا كل الدول، الفتن والصراعات، واضح، سبب آخر إقناع الخليفة هارون الرشيد بانفصال المغرب عن الخلافة العباسية، هذا سبب خلى الدولة العباسية تخرج. وأيضا
عدم ثقة.
نعم،
عدم ثقة.
عدم ثقة شكون؟
شو قلنا معناها ما يكونوا الثقة، كل واحد ما عندوش ثقة.
لا لا نهضر على الدولة الأغلبية، يعني تقصدين انت راك تهضر على الانقسام عامة، انقسامات عامة، لأنه هناك أسباب عامة للانقسامات لحد احنا سجلنا مثلا. شوفوا هذا سؤال مهم سجلوه، كي نقول لك ما هي أسباب قيام الدويلات المستقلة في بلاد المغرب، واش تقولي لي؟
الله أعلم.
ممكن تقولي لي مثلا أول حاجة اللي هدرنا عليها هي الاضطرابات والثورات والفتن اللي حدث. أيوة، السبب في الاضطرابات هذه والفتن على بالك وش سببها ثاني باش يعطيك سبب آخر للانقسام؟ هو الطبيعة الجغرافية الوعرة في بلاد المغرب، الطبيعة الجغرافية تاع بلاد المغرب طبيعة وعرة وبعدها عن مركز الخلافة. مفهوم؟ يعني الطبيعة الجغرافية الوعرة بحيث جعلت من الصعب أن تتحكم في هذه المنطقة، إضافة إلى بعدها عن مركز الخلافة. هذا سهل ماذا؟ سهل ظهور الثورات والفتن. وماذا ما سهل ظهور الثورات والفتن؟ هو أيضا وشنو؟ السياسة الولاة الشديدة مع البربر من قبل الحكم، من قبل الولاة، ليس كذلك؟ كما فرض الجزية الكبيرة على البربر، دوك كاين اسباب عديده في مساله علاقه البربر بالعرب في ذلك الوقت. ثم ايضا واش قلنا سبب اخر من اسباب الانقسام هي انشغال الخلفاء العباسيين بمشاكل المشرق. العباسيين كانوا مشغولين بزاف بمشاكل المشرق. في المشرق واش هي المشاكل اللي كانت كاينه في المشرق؟ ثورات العلويين وثورات وشكون الخوارج. واضح؟
نعم
واضح. اذا اضافه الى ماذا؟ اضافه الى عده يعني المنطقه تاع المشرق حتى في العهد الدوله الامويه لم تستقر الا من عبد الملك وطلع باش شويه استقرت نوعا ما، لانه شفتوا الثورات العديده اللي ثورات اهل البيت وثورات عبد الله بن الزبير الى اخره. الان حنا كي نجيو نهضروا هذا الاسباب العامه كنقولوا من سبب السبب الاخر اللي هو ظهور خطر الخوارج في بلاد المغرب. اذا كي نقولوا اسباب الانقسام تاع الدويلات هو في المغرب العربي هو الطبيعه الجغرافيه الوعره وبعدها عن مركز الخلافه مما ادى من صعب التحكم فيها، ظهور الفتن وثورات البربر بسبب جور الولاه والحكام وسياستهم الشديده معهم، انشغال الخلفاء العباسيين بمشاكل المشرق، وظهور خطر الخوارج في بلاد المغرب. الخوارج قلنا بسبب الثورات اللي كانوا يديروا فيها وانهزاماتهم، يعني كانوا في كر وفر مع الدولة العباسية وقبلها الدولة الأموية، لذلك كانوا يفرون كرأوا أن يفروا إلى المغرب في 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 عدة مرات. ووجودهم في المغرب وتغلغلهم بين البربر في المغرب وبين العامة في المغرب مكنهم من حقن المجتمع الموجود في ذلك الوقت بالأفكار الخارجية إلى آخره. وبالتالي كان مثلا هناك بعض الدول التي كانت الثورات التي قادها الخارج، وأيضا بعض كما سنرى الدولة الرسومية اللي كانت خارجية. مفهوم؟
نعم
مفهوم. إذا من ناحية الآن الدولة الأغالبة لا تشبه لا تختلف اختلافا كبيرا عن الدول الاخرى المستقله لسبب واحد، انه كانت عندها شرعيه سياسيه اللي هي بحيث شرعيه سياسيه وشن هي موافقه هارون الرشيد على على هذه الدوله، على قيام هذه الدوله واستقلالها استقلالا ذاتيا. وتذكروا قلنا في المحاضره استقلال هذا الذاتي كان عباره عن ماذا؟ عباره عن انه طلب ابراهيم الاغلب انه هو الذي سيتولى حكم هذه الدولة وتولية أبنائه من بعده. مفهوم؟ وأنه لا الدولة العباسية ليست مسؤولة عن مالية عن المالية الميزانية المالية للدولة الأغلبية، وأيضا يعني تلتزم الدولة الأغلبية بإرسال 40,000 دينار ذهبي كل سنة. واضحة الفكرة هذه؟ يعني هذه هي. أيضا يعني من ناحية هذا كيف يمكن أن نقول كيف كانت العلاقة تاع الدولة الأغلبية مع الدولة العباسية؟ كيف كانت العلاقة؟ جاوبوا على هذا السؤال. كيف هي العلاقة؟ علاقة ماذا؟ راكم هنا ولا ما كنتمش هنا؟ إذا قامت سياسة الأغلبة مع العباسيين على أساس مبدأ الاستقلال الذاتي مع واش؟ فكروا هذه الجملة، الاستقلال الذاتي مع الولاء للخلافة العباسية. مفهوم هذه؟ لأنه هارون الرشيد عاهد لإبراهيم الأغلب أن يحكم ولاية إفريقيا وتكون وراثية لأبنائه من بعده، ويكون جميعا يدينون بالولاء والطاعة للخلافة العباسية. وقلت لكم أن يدفعوا المال كل عام 40,000 دينار ويقومون بحماية وتأمين حدود الدولة من جهتهم. واضح؟ مفهوم؟ وكانت أيضا يعني هذه هي العلاقة بين الدولة الأغلبية مع الدولة العباسية كما قلنا مبدأ الاستقلال الذاتي مع الولاء للخلافة العباسية. الآن دركا ما هي عاصمة الأغالبة؟ أعطوني إخبار مباشرة. القي راوان دولة الأغلبية أكو معايا ولا لا؟ لا أكو هنا مش عارفة راكم عندكم مشكلة في الإنترنت، على الأقل جاوبوا بالكتابة. منين ذاك؟
اللي ما يقدرش يهدر ولا ما يشاف، انا يعني لا ادري السبب، سبب الله. الان درك خلونا ساترك ان اشياء راح نخليها في البي دي اف، اللي هي مثلا انجازات ابراهيم بن الاغلب. احنا قلنا تذكروا شخصيه ابراهيم بن الاغلب، اللي قلنا كان لديه نظره ثاقبه لمساله وبعد نظر في مساله الحفاظ، ان الطريقه الوحيده للحفاظ على هذه المنطقه، منطقه ما تسمى بالولايات الافريقيه، هو الانفصال عن والحكم الذاتي. وقلنا انه اراد ان يرفع، بما انه هو تميمي من قبيله تميم، وكان جده ابوه مصاحبا ل أبو مسلم الخراساني إلى آخره، قلنا هذا الكلام. عندنا مثلا عندنا ممكن دولة الأغالبة من أهم إنجازاتها، بغض النظر على يعني أمور كثيرة، مسألة الجيش وإلى آخره، من أهم إنجازاتها هو ماذا؟ هو فتح صقلية. واضح؟ من أهم إنجازاتها أنها مش فتح الصقلية بالمرة، أنها أعادت الفتوحات في هذا الاتجاه، في جهة فتوحات نحو أوروبا، لأن احنا كنا شفنا بالفتوحات نحو أوروبا كانت توقفت في جنوب فرنسا، وكان تم إعادة استدعاء موسى بن نصير وطارق بن زياد، ومنعوا من مواصلة الفتح. لكن الدولة الأغلبية هي الدولة تقريبا، هي مشي الدولة الوحيدة التي أعادت الفتوحات في اتجاه الروم، مفهوم؟ لأنه احنا قلنا من الناحية الاستراتيجية كان من الضروري مسألة الفتوحات المتعلقة اللي متجهة نحو الروم، مفهوم؟ دوك كي نجيو نشوفو مثلا بسرعة، مثلا العوامل تاع سقوط الدولة الأغلبية، دائما تقريبا نفس العوامل اللي نلقاوها اللي نلقاوها عند الدول الاخرى، هو الاتجاهات الجديده التي ظهرت في بلاد المغرب، لانه كان اتجاهات جديده داخل، اللي هي مثلا ظهور المد الشيعي والخارجي الى اخره. السبب الثاني قيام النزاع بين ابناء الاسره، يعني في عهد ابراهيم بن الاغلب وابنيه اللذين جاء من بعده، كان الأمر مستتب والحالة لا بأس عليها، لكن مع طول فترة الحكم يحدث نزاع بين أبناء الأسرة الحاكمة، كما حدث في عهد الدولة الأموية ومن بعدها العودة الدولة العباسية. أدى الاضطرابات، يعني النزاع بين أبناء الأسرة الحاكمة، وأدى إلى كثرة الفتن والاضطرابات داخل العائلة الأغلبية، وفي نهاية المطاف انشغال بعض الحكام، بينهم واحد اسمه زيادة الله الأخراني، هو تقريبا بالله هو إهمال شؤون الدولة وما ترتب عن هذا من تدهور أحوال البلاد. هذه العوامل الداخلية. العامل الخارجي الأساسي هو شكون اللي يقضي على الدولة، دولة الأغالبة ولا الدولة الرسومية ولا الدولة الإدريسية، هما الفاطميين، المد الشيعي للدولة، الفاطميين هما اللي يقضوا على دول الثلاثة. إذا دوكا مثلا دوكا نروحوا للدولة الرستومية. الدولة الرستومية تختلف في أمر مهم، هو ماذا؟ هي أول دولة خارجية بالمعنى مستقلة عن وكانت هذه الدولة، يعني طبعا قلنا مذهبها إباضي، وكي قلنا المذهب الإباضي وش قلنا عليه؟ قلنا المذهب الإباضي ماذا؟ قلنا هو أقرب مذهب إلى الدولة، إلى المذهب السني، وكانوا يعني أقل تطرفا من المذاهب الأخرى. الدولة الرسومية وين نشأت؟ كون شوفوا في الخريطة، مانيش عارفة، المفروض أنا دوك نبعث لكم الكتاب اللي تقريبا نعتمد عليه، والخرائط هذه راح نحطها في البي دي اف، نعتمد عليه كتاب رائع، هو أطلس تاريخ المغرب. هذا أطلس تاريخ المغرب، فيه كل، ولا أطلس تاريخ الإسلامي في الحقيقة، فيه كل الخرائط، خرائط الدولة الإسلامية من مشرقها إلى مغربها، يعني راح تلقاو الخرائط مفصلة وبالزمن نتاعها وبالمفاتيح وإلى آخره.
قلنا الدولة الرسومية وين جاية؟ جاية بين مملكة يعني الدولة الأغلبية في الشرق والدولة الإدريسية في الغرب، يعني جاية هي تعتبر الدولة اللي نقولوا نقدروا نقولوها نسموها في الجزائر، ولو أنه الجزائر ما راهو جزء من الجزائر. قلنا ثاني، قلنا يعني الامتداد تاعها في الشمال، من الشمال حتى جنوبا إلى ورقلة. أيضا تقريبا هكذا على الأرض بالعرض بالطول، وبالعرض ما نقدروش نحدوه لأنه مرت فترات يعني وصلت إلى طرابلس وجبال نفوسها. قلنا عبد الرحمن بن رستم، شكون هو عبد الرحمن بن رستم؟ شكون اللي راهو سامع به؟ واش قلنا عليه حنايا؟ أين أنت؟ عبد الرحمن بن مسلم ماذا تعرفون عنه؟ يعتبر هذا عبد الرحمن بن رستم هو أول إمام للدولة الإباضية اللي نشأت في المغرب الأوسط. هو كان صار طفل التلفزيون تعيش، معليش هذا من شاعر. لحظة، معذرة. المهم قلنا هذا تقريبا حتى إبراهيم بن الأغلب كان فقيها، يعني مسألة هذا الجانب الديني في الذين أسسوا، لحظة، أغلق الباب، هذه قلنا وجود الشخصية الدينية. وكان لا أدري هذه تقريبا، ماشي تقريبا، ما عدا ما نقدرش نقوله، ممكن معظم الدول التي نشأت يكون أول إمام لها ولا أول أمير لها يكون دارس الفقه، هو يعني شخصية ملتزمة ذات ورع، لذلك يكون هذا ما يؤيد مقولة مالك بن نبي أن معظم الحضارات ولا معظم الدول قامت على أساس فكرة دينية، وهو استشهد حتى بدولة الدولة الرومية ولا دولة الفرس إلى آخره واليونانية، كلها يقول لك كلها بفكرة دينية. لذلك وجود الإمام الأول اللي يكون هو عنده اتجاه ديني، لأنه الهدف هدف أو أي آمر في إقامة دولته تقريبا هو ماذا؟ هو جمع الناس حوله، حول فكرة ما. واضح. إذن عبد الرحمن بن رستم هذا كان الإمام الأول للدولة الإباضية، هو كان طالب من طلاب العلم ودرس على عبد الله بن إباض قلنا، ودرس أيضا على يد أبي عبيدة مسلم بن أبي هريرة اللي هو أحد أئمة المذهب الخارجي، يعني المذهب الإباضي. وكان الفكرة كانت فكرة عبد الرحمن بن مسلم هي بعد أن درس تلقى تعليمه، يعني هذا على الإباضية، كان هدفه هو نشر المذهب الإباضي ودعمه. ولكي تنشر مذهبا ما، كاين حاجة ضرورية لكي تنشر مذهبا ما، هي لابد لك من سلطة حتى تنشر هذا المذهب. لذلك مسألة انتشار، يعني مسألة ظهور الدولة الرسومية، هو كان أحد أهدافه هو نشر المذهب الإباضي ودعمه، مفهوم؟ كانت عنده وكان في البدء، نعم هل هناك من يريد أن يسأل؟ نعم. قلنا تذكروا جيدا مسألة الفكرة الدينية، وسنرى هذه الفكرة تقريبا تتعاود في تقريبا في معظم الدويلات ولا الدول المستقلة التي ظهرت في المغرب ولا حتى في المشرق. حاولوا دائما ديروا هذه في بالكم وتبحثوا عن هذا الأمر، يعني تبحثوا حتى كي تقرأوا المشرق العربي راح تلقاو، المشرق الإسلامي أقصد، راح تلقاو مسألة الرغبة في، لأنه الفكرة الدينية هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إيديولوجيا، واضح؟ الإيديولوجيا هذه هي اللي واحد صاحبها يريد أن ينشرها، ولكي ينشرها لابد له من قوة استراتيجية، قوة يعني سياسية إلى آخره لتمكنه من نشره. دكا مثلا احنا وش قلنا؟ قلنا على عبد الرحمن بن مسلم، يعني كان احد ائمه الاباضيه وكان طالب علم وعالما من علماء المذهب الاباضي، واراد ان ينشره في المغرب الاوسط بما انه ارسل هناك، واكتسب الخبره الاداريه عندما كان نائبا لابي الخطاب في مدينه القيروان. كانت عنده خبره في الاداريه وخبره في معرفه طبائع الناس، وكان يعني محاربا. كي نقول لكم انا نائبا على مدينه القيروان، هذا كما في فتره معينه مدينه القيروان تم الاعتداء عليها من قبل الخوارج، قلنا هذا، قلنا في الثورات يعني كانت الدوله العباسيه كل مره ترسل من ينقذ مدينه القيروان من هؤلاء، من قبضه الخوارج وقبضه الثورات، يعني سواء كان البربر ولا الخوارج، واضح؟ إذن كان شديد المراس في محاربته للولاة العباسيين، وأراد أن يجمع شمل الإباضية خاصة بعد مقتل أبي الخطاب. أبي الخطاب هذا اللي كان شد القيروان، اللي هو الخارجي اللي كان شد القيروان. ميزة كنجول شخصية عبد الرحمن بن رستم، تقول عنه الكتب أنه كان رجلا زاهدا وذا صبر شديد وملتزما بكتاب الله وسنته، ولدرجة أنه عندما تم تعيينه يعني كخليفة أو إماما للدولة الرسومية، اشترط على الناس عندما اختاروه للإمامة، تذكروا جيدا أن الخوارج، خوارج عامة عندهم فكرة اختيار الإمام بالشورى، وما وحتى الذي بعده والذي يليه والذي يليه، يعني ما كاش زعما امام يجي ويحط وليده، مفهوم؟ لكن هذا طبعا تغير في الدوله الرسوميه. عندما اختاره الناس ووقع اختيارهم عليه الامامه، اشترط عليه، اخبرهم كما فعل عمر ابو بكر الصديق، ان يسمعوا له ويطيعوا ما لم يحد عن الحق. عبد الرحمن بن رستم من أهم إنجازاته هو أنه اختط مدينة تيهرت، يعني تيهرت هذه المدينة هذه هو الذي اختطها وقرر، لأنه هو ميراثه في الخبرة الإدارية يعني تعلم منها أنه لابد لكل دولة من بناء حاضرة لها، وبلا ما تبني حاضرة، بلا ما تبني مدينة أساسية عاصمة وبحذر هذه الحاضرة تكون عندها حدودها ويكون عندها مؤسساتها، فإن ذلك يعني سيكون بدون ثمرة. القبائل، ميزة الدولة الرستومية تذكروا جيدا أنها دولة كانت متعددة القبائل. كين جونا حضروا على عدد القبائل اللي فيها، كاين فيها لمايه وصدرات او هزات او لواته ومكناسه وغماره وزداجه وهواره ونفوسه. هذه القبائل كانت ميزتها انها قبائل كبيره وعندها مساحات واسعه، يعني بحيث امتدت من تلمسه حتى لطرابلس. يعني هذا يعني اعتماده على التركيبه القبليه للدوله الرستوميه والذي مكنه من ان يتوسع حتى طرابلس، مع ان تتخيل من تلمسان حتى ليبيا. طبعا بعد تشوفوا في الخريطه، ماشي تتخيلوها باللي دات الدوله الاغلبيه رايحه حابطه تحبط للجنوب ومن بعد الدور، مفهوم؟ حكم عبد الرحمن بن رستم هذا، حكم البلاد بالعدل وانتهج فيها السياسه الشرعيه في ادارتها، مما انه جعل انه في عهد عبد الرحمن بن رستم كان هناك استقرار وامن بين الناس، تذكروا جيدا، عندما شعر بدنو أجله كي جرى يموت، هما الخوارج ولا أي مذهب تابع لهم يؤمنون بمسألة اختيار مجلس الشورى للخليفة لمن يصلح للإمامة من بعده. اختار هذا المجلس يعني في الحقيقة هو، لأنه كان ضمن، والمجلس الشورى هذا يخير يختار من بين من أعضاء مجلس الشورى يختاروا الإمام، لكن كان اسمه، كان هذا عبد الرحمن، كان أحد أعضاء مجلس الشورى هو ابنه عبد الوهاب، وطبعا تم اختيار ابن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، تم اختياره ليكون خلفا لأبيه في الإمامة. انتبهوا جيدا هنا، نوعا ما هنا مسألة إنسان تقول كيفاش حدث هذا، يعني المفروض الخوارج ما يخيروش على أساس الابن، يختاروا على أساس ماذا؟ على أساس مجلس الشورى، هي شيء طبيعي على بها في الدول الديمقراطية. يقول لك المفروض ما تحطش واحد عنده سلطة، لأنه أنت كي تحط ابن رئيس ولا ابن ملك في مجلس الشورى، أكيد أعضاء مجلس الشورى بلا ما يقصدوا أو بيقصدوا، يكون مدام هذا عنده نفوذ يقول لك نختاره الذي عنده نفوذ. أملك العسكر مثلا الحرس ولا العسكر يعرفوا باباه وخلاص ندو هذا وانتهى، وباش ما يسمى يعتبر امتداد. والعرب عامة بسبب يعني نقول العرب عامة بسبب انتحائهم من حل قبلية، كل معظم الدول التي حكمت كانت اتجهت إلى توريث الحكم لهذا السبب، بسبب النزعة القبلية. عندنا في الدولة الرسومية بيانسيو عندنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الوهاب اللي جاء بعد عبد الرحمن بن رستم، بعد جاء وليده أفلح بن عبد الوهاب، ومن بعد أبو بكر بن أفلح بن عبد الوهاب راكم تشوفوا، بعد أبو اليقظان محمد بن أفلح اللي هو أخو أبو بكر، يعني أحيانا يجي الأب ولا الابن ولا يجي أخوه. عندنا ثاني مثلا عندنا وش قلنا، عندنا أبو اليقظان محمد بن أفلح، ومن بعد هذا أبو اليقظان وليده اللي هو يوسف جاء بعده. وكن لاحظوا المؤرخون وش يقولوا، يقولوا تقريبا اللي هو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم كان عهده دسم بالاضطرابات، يعني تخيلوا ثم ما طولش بزاف وبدأ عهده بالاضطرابات. عبد الرحمن بن رستم حكم في 162 هجرية وتوفي في 168، يعني شحال شد هنايا؟ شد 6 سنين فقط. واضح ابنه عبد الرحمن بن رستم شد مدة طويلة من 68 حتى 98، لكن عهده كان مليئا بالاضطرابات والثورات، وسبب الثورات كان سببها الخلاف حول المذهب. الآن نروحوا يعني باش ما نتأخروش، طبعا نفس الشيء دائما، آخر إمام أئمة الدولة الرسومية هو اليقظان بن أبي اليقظان، اللي هو كان انتهت ولايته 297 هجرية. إذا كون عودوا نقولوا وقتاش بدأت الدولة الرسومية؟ 162 أكو معايا؟ من 162 هجرية حتى 200 وش 208 أو 97، يعني أكثر من قرن، يعني نحسب 162 حتى 262 قرن، ومن بعد 62 حتى يعني حوالي 35 سنة، قرن و 35 سنة. مفهوم؟ واضحة هذه الفكرة؟ راكم معايا ولا رحتوا؟
نعم
نعم. ميزة كما قلنا مسألة أسباب سقوط الدول هي نفسها تقريبا نفس الأسباب، وأهم سبب هو مسألة الخلاف في الأسرة الحاكمة. واضح؟ خلاف بين الأسرة في الأسرة الحاكمة. هذا الخلاف اللي أدى في الدولة الرسومية بالذات إلى الخيانة. اليقظان هذا اليقظان هذا كان عنده مشاكل مع قبائل على كان ندخلوا في التفاصيل. كان عنده مشكلة مع ابنة أبي حاتم، وهذه ابنة أبي حاتم اللي هو كان قبله، اللي هو أبو حاتم يوسف، يوسف بن محمد، هذا اللي هو شغل عم عمه. واضح. إذن كان عندها مشكلة معه، وكانت تريد أن تستعيد الحكم. إذن هي لجأت إلى أبي عبد الله الشيعي وتآمرت معه للإطاحة ب واسمه الإطاحة بآخر إمام للدولة الرسومية، الإقدام الأمير الإقدام. راح تشوفوا الآن، انتبهوا جيدا، أن مسألة راكم معايا، مسألة الفتن التي تحدث في العائلة في كل في سدة في دهاليز الحكم تؤدي في نهاية المطاف إلى الخيانة، وبالتالي إلى سقوط الدولة على يد دولة معادية، اللي هي الدولة العبيدية. مفهوم. الآن احنا كنا تحدثنا على الدولة الإدريسية، لا داعي لأن نعود إليها، لكن أنا أريد أن نتحدث عن الدولة الأموية اللي هي ظهرت. نعود إلى الدولة الأموية اللي ظهرت في الجزيرة الإيبيرية، يعني في جزيرة في منطقة الأندلس. لماذا نعود إليها؟ لأن انتبهوا جيدا، هذه الدول التي ظهرت في المغرب العربي تقريبا كلها انشقت عن الدولة العباسية، وكان الهدف من انشقاقها هو يعني سبب انشقاقها هو حدوث الفتن إلى آخره. لكن ميزة، لماذا مثلا حطينا الدولة الأموية وحدها في الأندلس؟ لأنه هذه ميزة الدولة الأموية، أن هو مسألة استعادة الملك الذي ضاع من بني أمية في المشرق. ثم ماذا تعرفون عن عبد الرحمن الداخل؟ عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن معاوية بن أكون معايا بن هشام بن عبد الملك، تخيلوش معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن هشام بن عبد الملك. تفكروا مليح أن هشام بن عبد الملك هو كان آخر خليفة أموي قوي، يعني عنده قوة كشخصية. يعني هذا اللي هو عبد الرحمن بن معاوية يعتبر وشنو؟ يعتبر حفيده. ويقال أن عبد الرحمن هذا كانت لديه علاقة وطيدة بجده هشام بن عبد الملك، لذلك ربما تعلم منه القوة، وتعلم منه يعني بعد النظر وكيفية، ربما نقول أن شخصية عبد الرحمن بن معاوية بن هشام التي كانت مستقاة من شخصية جده، يعني كان فيها ظل من شخصية جده، وربما هي أحد العوامل التي مكنته من بناء الدولة، استعادة ملك بني أمية من الصفر. يعني تخيل انت، هل يمكنك ذلك؟ يعني انت عبد الرحمن، وش رانا ورانا النهضة، ماذا تعرفون عن مسألة هروب عبد الرحمن الداخل من مذبحة هيا افطنوا شوية، اين انتم؟
تأسيس الإمارة العربية.
دوكا واش تعرفوا على عبد الرحمن الداخل؟ واش تعرفوا عليه؟ هو عبد الرحمن بن معاوية
مؤسس الدولة الأموية.
أيوة نعم، نعم.
وحد القبائل العربية.
وين وحد القبائل العربية؟ شكون هذا؟
انت تكلم فريحة.
نعم.
عبد الرحمن بن معاوية هرب من مذبحة العباسيين،
صحيح.
يعني كيفاش
واستمر
هرب؟
5 سنوات.
من معركة الزاب، يعني هرب من المذبحة هذيك، عبر فلسطين ومصر مع عند زوج من الموالي بدر وسالم، أكو معايا؟
نعم.
ثم وصل عبد الرحمن إلى أين؟ راكم تشوفوا المسار تاعه، تخيلوا المسار تاعه قبل برق. انتبهوا جيدا، عبد الرحمن، انتبهوا جيدا، عبد الرحمن هذا لماذا ذهب إلى المغرب؟ لماذا فر إلى المغرب؟ اختار أن يفر إلى المغرب. أعطوني سببين. لا حول ولا قوة إلا بالله، أعطوني سببين. السبب الأول هو وشنو؟ هو كي يهرب؟ يهرب، كون يهرب للمشرق.
سقوط.
المشرق راهو
نعم.
بسيطرة، ما يقدرش يهرب للمشرق لأنه تحت سيطرة العباسيين. هو منطقي أن يذهب إلى المغرب، إيه ولا لا؟
نعم.
راكم معايا ولا لا؟ السبب الثاني من ناحية الجغرافية، هروبه إلى المغرب أيضا أحد الأسباب، السبب جغرافي ثاني بغض النظر عن السبب السياسي، محاولة الخروج من سيطرة العباسيين. لا تنجي، يعني الهروب من سيطرة العباسيين واللجوء إلى المغرب، كون المغرب طبيعته جغرافيته وعرة، يعني الوصول إليه سيكون صعبا، أليس كذلك؟ وسبب آخر هو شنو؟ هو سبب تاريخي، سبب عرقي، هو أن أمه، أن أخواله هم البرابرة، إمه بربرية، جارية كانت جارية بربرية، كن معايا؟ لذلك يقول لك وصل عبد الرحمن إلى برقة والتجأ إلى أخواله من بني نفزة، وهذو من برابرة تاع طرابلس تاع ليبيا، أكون معايا؟ أقام عندهم مدة ثم غادر إلى المغرب الأقصى. هنا لاحظوا جيدا، علاش ما بقاش في طرابلس عند أخواله؟ من المنطقي أنه سيتم مطاردته هناك، طرابلس راهي قريبة من مصر، أليس كذلك؟ جاي من مصر وقيروان، يعني راه في الكماشة، أليس كذلك؟ إذا هو اضطر إلى الهروب إلى المغرب، وواصل، كان فكرته يروح المغرب الأقصى. هل كان سيبقى في المغرب الأقصى في رأيكم؟ لم يكن، لم يذهب، يتوجه إلى المغرب الأقصى ليبقى فيه، بالعكس كان يقيم عند شيوخ البدو ومع مع قبيلة، كانت كثمة قبيلة زناتة. السبب من لجوئه إلى المغرب الأقصى، وكان أقام في المغرب الأقصى مدة، وكان يتجول في المغرب الأقصى كثيرا. علاش يتجول فيه؟ لأنه كان يدرس أحوال الأندلس ويترقب الفرصة المناسبة ليعبر إليها، مفهوم؟ بعد ذلك عندما درس الأمر بمعونة مولاه بدر هذا اللي هو أصله رومي، نزل بساحل ليبيرا جهة غرناطة. لماذا اختار غرناطة في ذلك الوقت؟ غرناطة في ذلك الوقت كانت موطن أهل الشام، مفهوم؟ وش معنى أهل الشام؟ من موالي خلفاء البيت الأموي، أكون معايا؟ هو راح
نعم.
غرناطة لأنها كانت مكان اللي بقاو فيه شوية من موالي خلفاء البيت الأموي اللي هما أجداده، يعني الموالي ما عندها الناس التابعين، الموالي احنا قلنا ما عندها الخدام، يعني ما عندها مهما كان تابعين، ما كي نقولوا موالي ما عندها ماهمش عرب، لكن يعني سواء أصلهم رومي أو أصلهم بربري، المهم هما موالي، معايا؟ بموالي خلفاء البيت الأموي. وميزة الموالي هي وشنو؟ الوفاء. إذا
راح ذهب إلى غرناطة، لأنه في غرناطة كاين أهل الشام وأهله يعني من موالي خلفاء البيت الأموي والقرشيين عامة. إيه، وهذو الموالي هذو كانوا خصوم الوالي اللي كان في ذاك الوقت والي الأندلس. والي الأندلس كان يسموه يوسف الفهري. واضحة هذه الفكرة؟ إذا انتبهوا جيدا، تذكروا جيدا أن عبد الرحمن ذهب، لماذا ذهب إلى الأندلس عن طريق المغرب؟ هو في الحقيقة دائما كان بزاف يقولوا يعتقدون أنه خطر بالهم أنه راح المغرب وما لقاش كيفاش يدير دولة في المغرب. لا لا، هو بالنسبة لي كان يريد أن يبتعد أقصى إلى أقصى ما يمكنه عن العباسيين، وفي ذات الوقت كان يعلم أن الأندلس لا تزال تضم طائفة من جمعا كبيرا من موالي خلفاء البيت الأموي. مفهوم؟ الآن عبد الرحمن هرب من دمشق في 132، تخيلوا قعد حتى 137 باش عبر إلى الأندلس، 5 سنين وهو هارب فار. عندما وصل إلى هذه المنطقة اللي هي تابعة لغرناطة، اللي هي يقول لك منطقة عندها اسم يعني، يقول لك ساحل، هو ساحل ليبرا كرة غرناطة. انتقلت تلك المنطقة، احنا ما يهمناش الأسماء الدقيقة للمناطق يعني. التف الناس حوله بما في ذلك يعني الموالي اللي تابعين له وجماعات البربر. السبب علاش، لماذا التفوا حوله؟ شكون يقول لي؟ هو كان مكث 5 سنين تقريبا في المغرب، فارا في المغرب ويدور ويدرس أحوال الأندلس. ماذا حدث؟ ماذا اكتشف؟ اكتشف أن الموالي من أتباع البيت الأموي والبربر اللي موجودين ثماك كانوا خصوما لوالي الأندلس يوسف الفهري. لذلك عندما هو وصل إليهم وعرفوه وعرفهم بنفسه، التفوا حوله على أمل أن ينقذهم من الأوضاع المتردية اللي كانوا يواجهوها مع الوالي يوسف الفهري. واضح؟ جمع عبد الرحمن جماعته وبدأ يجمع الغاشي وبدأ يتفطن يوسف الفهري إلى خطر عبد الرحمن هذا. تقدم عبد الرحمن من غرناطة، راح للعاصمة قرطبة. علاش راح العاصمة قرطبة؟ فقرطبة هي عاصمة ولاية الأندلس في ذلك الوقت، وكان فيها يوسف الفهري. والتقى الفريقان وتعارك، وفي ذلك الوقت يعني حدث معركة بينهم، وتمكن عبد الرحمن من تحقيق الانتصار ودخل إلى قرطبة وصلى بالناس الجمعة وخاطب الجند، واعتبر ذلك اليوم هو يوم ميلاد الدولة الأموية في الأندلس. وسمي عبد الرحمن الداخل لأنه أول من دخل الأندلس من بني أمية حاكما في ذاك الوقت. تخيلوا شحال كان في عمره عبد الرحمن الداخل، شكون يقول لي؟ هو كي هرب كان في عمره 19 سنة. ثم ديروا في بالكم واحد عمره 19 سنة يدير هذه الرحلة التي بعدها، بعد أن رأى الأهوال في مذبحة قومه، ثم رحلة تاع 5 سنين، أكون معايا 5 سنين أو 6 سنوات، ثم يصل إلى، شكون اللي راه يهضر؟ أنا الصوت هذا راجع الصدى ولا كاينة واحدة راهي تحاول تهضر؟ فريحة، ما سمعتكش فريحة. إذا حاول يعني وصل إلى يعني كان في عمره، هو عندما أقام دولته ولدت دولته كان في عمره 26 سنة. إذا تخيلوا أنتوما واحد في بين 19 و 26 سنة شاف الأهوال وتمكن أخير واحد، وضع نصب عينيه هدفا ثم تمكن من تحقيق هذا الهدف. باش هنا تعرفوا هذا السن، حداثة السن هذه يعني تعطينا فكرة على مسألة التربية في ذلك الوقت، كيفية إعداد النشأ في ذلك الوقت. أو على الأقل هذا دليل على أن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك قد تم إعداده إعدادا جيدا، لأنه كان عنده كثيرون من المؤرخين يقولوا أنه كان عنده ميراث بالخطوب والمحن، وما رأه في حياته عده للنضال والمغامرة. كان مغامر، تطيل واحد يهرب ويجوز من فلسطين من الشام لمصر، مصر حتى برقة، ومن برقة حتى المغرب الأوسط، ثم المغرب الأقصى، ويبقى يدور 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 ومتخفيا عن أعين عباسيين وعن أعين حتى أي واحد، ثم يضع نصب عينيه أن من استراتيجي، يعني أن يدرس الوضع في الأندلس ويستغل ما يحدث من وضع في الأندلس، و أكون معايا. المهم بعد ذلك طبعا هو لم يجد الأرض مبسوطة أمامه في الأندلس. أول معركة له كانت مع يوسف الفهري هذا، ثم بعد ذلك بقى 32 عام هو في كفاح مستمر، من معركة ويخوض معركة أخرى ويقمع ثورة إلى آخره، حتى سيطر على الأندلس. يعني طوال عهده وهو يحاول أن يسيطر على الأندلس ويقضي على الثورات والمؤامرات، ما وكان صامدا وصابرا في الحقيقة، وتمكن أن وتمكن من القضاء على خصومه والقبض على زمام الأمور في الأندلس بيد قوي، بيد منحدر. تقريبا إذن بداية عهد الدولة الأموية في الأندلس، احنا نقدر احنا نقولوا باللي خلينا ما نهضروش على علاقته باليمنيين الذين والوه والذين نصروه والأمور التي حدثت بينهم، لأنها يعني مثلا طبعا لا أدري إن كنا سنتوقف هنا أم أننا، لأنه فيما بعد، لأنه بعد ذلك سنتحدث عن في المرة القادمة، سنتحدث عن شايفة كيفاش مثلا الخلافة الأندلسية على هناك الكثيرين. طبعا احنا عندنا الدولة الأموية في الأندلس، رانا نهضروا عليها، ممكن زعما راح نزيدوا. شكون عنده سؤال مثلا؟ سنتحدث في المرة القادمة، لأنه هذا كاع رانا في التاريخ السياسي، في مرحلة ما سنتحدث عن التاريخ الحضاري، الجزء الحضاري راح نتناوله فيما بعد، مفهوم؟ لا أدري إن كنت سأتوقف هنا، المفروض هذا يعني كثير عليكم، بزاف عليكم، لأنه أردت أنه تعرفوا المسار تاع الدروس كيفاه داير. علاش؟ لأنه باش تعرفوا العلاقة، يعني الهدف من دراسة هذه التحولات وهذه الدولة إلى دولة وإلى آخره، السبب منه دراسة هذه، السبب منها هو معرفة الخط الرئيسي، يعني خط الأحداث الذي نمشي عليه. خط الأحداث يعني الذي تولى، احنا قلنا كنا في عصر الولاة، ثم انتقلنا إلى عصر الدول المنقسمة، وربطنا بين عصر الولاة، كيف أن ما حدث في عصر الولاة هو اللي أدى إلى ظهور دويلات هذه المنقسمة، ثم ما حدث بين هذه الدويلات هو الذي أدى إلى صراع طويل في محاولة لإنقاذ الخلافة، إنقاذ الخلافة عامة. لأن كل دولة من هذه الدول ظهرت الغرض كان غرضها هو خلافة الله في أرضه، إقامة الخلافة وصيانة الخلافة من الضياع وحماية بيضة المسلمين. وفي نفس الوقت كانت هناك الطمع هي التي قاضت على كل دولة من هذه الدويلات، ورأينا أن كيف أن العامل الديني لعب دورا أساسيا في قيام هذه الدويلات، ورأينا أيضا أن قيام الدولة الأموية كان عامله سياسيا، وهو محاولة استعادة ملك بني أمية الذي ضاع في الشرق. المهم أتوقف هنا لأن المحاضرة طالت واقتربت صلاة المغرب، مانيش عارفة إلا كان
كان عندكم سؤال أو ملاحظة أو هذا ما كان المهم، سأغلق الخط. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شكرا للذين حضروا، طبعا أرجو أن تكتبوا أسماءكم لأنني أحفظ، على الأقل اكتبوا أسماءكم وانتهى. الذين حضروا هذا شحال؟ واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، مفهوم؟ اكتبوا أسماءكم في الحضور. شكرا على حضوركم وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.